اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض، لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرده علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. والرابع الغريب، وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في أقسام أخبار الآحاد، أو في أقسام الحديث بالنظر إلى وصوله إلينا، ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. سبق الحديث عن المتواتر، ولازلنا في ما الآحاد. النوع الأول من أنواع الآحاد المشهور وسبق الحديث فيه، والثاني هو العزيز بالنظر إلى أنواع الآحاد، والثالث بالنظر إلى جميع الأقسام بما فيها المتواتر والمشهور والعزيز. وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. هذا تعريف العزيز عند الحافظ بن حجر، وقد سبق أيضا أن عرفه بقوله وخلافه، أي خلاف المتواتر، قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بثلاثة فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر أو بهما. هذا موضوع الشاهد، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، أي أقل ما يوجد في طبقات إسناده اثنان. أما الأكثر سبق أن قال فإن ورد بأكثر، أي بأكثر من اثنين في بعض المواضع من السند الواحد، لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. إذن تعريف العزيز عند الحافظ بن حجر أن يرويه اثنان، أو أن يرويه ولو في بعض طبقاته اثنان، بشرط أن لا يقل في باقي الطبقات أيضا عن هذا العدد. إذا كان أقل ما يوجد في الطبقات واحد فهو الغريب، سيأتي. إذا كان أقل ما يوجد في الطبقات اثنان فهو العزيز. إذا كان في طبقة من الطبقات نزل العدد إلى اثنين فهو عزيز. بقية الطبقات لا عبرة بها في تحديد نوع الحديث بالنظر إلى هذا العدد. ما الذي يؤثر في تحديد المصطلح؟ الأقل. هو الحافظ لما يقول هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هذا معناه أن يكون أقل ما في الطبقات اثنان. الجملة التي ذكرها هنا فيها إشكال من حيث المعنى، ولكن المراد هو هذا الذي ذكرته. في ذكر الحافظ بن حجر لهذا القسم ذكر أولا تعريف العزيز وهذا الذي سبق، ثم ذكر سبب تسميته بالعزيز وهذا سنقرأه، ثم ذكر مسائل هي ترجع إلى مسألتين لها تعلق بمسألة أو بمصطلح العزيز. في النهاية ختم الحديث عن العزيز بذكر مثال، فالذي يهمنا مما ذكره البداية والنهاية. في البداية ذكر التعريف وسبب التسمية، في النهاية ذكر المثال، واضح؟ ما بينهما ذكر مسألتين تتصلان بموضوع العزيز، وهذه وهاتان المسألتان ذكرهما استطرادا، وذكرهما أيضا حتى يرد على من يذهب إلى هذين الأمرين في العزيز، وحتى يقرر الصحيح فيما يراه هو. إذن البداية التعريف وسبب التسمية، في النهاية المثال، وفي الوسط ذكر مسألتين. بالنسبة للتعريف، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين معناه أي أن يرويه اثنان فأكثر. أن اثنين أي أن اثنين فأكثر. ليس معنى كلامه أن المروي الله يرويه أقل من اثنين أن اثنين، ليس معناه أن الاثنينية شرط في المروي عنه، مراده أن يكون أقل ما في طبقات هذا الحديث في مجموع طبقاته أقل العدد فيه اثنان. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى. ذكر هنا سببين. السبب الأول هو الأكثر في استعمال المتقدمين، على خلاف ما يشير إليه هذا المصطلح عند الحافظ بن حجر. نجد عند المتقدمين قولهم هذا حديث عزيز، فلا تظنوا أن المراد بالعزيز عندهم هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر، ليس هذا قطعا. أكثر ما يرد عندهم العزيز، بمعنى أن هذا حديث نادر، ويقولون هذا أعز مخرجا أي نادر، وهذا كثير في استعمال المتقدمين. أما ما ذكره الحافظ بن حجر فكما ذكره تلميذه الإمام السخاوي لم يسبق إليه أصلا هذا التقسيم، هذا التعريف الذي ذكره للعزيز لم يسبق إليه الحافظ بن حجر أصلا. تسوية ما يكون في أقل ما يكون أقل ما في طبقات اثنين تسميته بالعزيز لم يسبق إليه أصلا، هذا ذكره الإمام السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر. على كل حال سأتحدث عن هذه القضية، هل هناك ملاحظة على الحافظ أو لا. نحن لازلنا في فهم ما يقوله الحافظ بن حجر، وهذا يهمنا في المقام الأول. أنا ذكرت في بداية الدرس أن ما أخذ على الحافظ مما أخذ على الحافظ تطوير المصطلحات، تطوير المصطلحات. العزيز الذي كان يستعمل على معنى معين عند فئة قد يكون عند الحافظ، قد يكون يطلق عليه أو يطلق على معنى آخر، ولكن يهمنا هنا فهم ما يقوله الحافظ بن حجر. إذا كان أقل عدد الطبقات واحد فهو غريب، إذا كان أقل الطبقات اثنان فهو عزيز، إذا كان أقل الطبقات ثلاثة فهو مشهور. والمشهور يحدد أيضا بالبداية بأقله، العزيز يحدد بأقله والغريب يحدد بأقله. طيب أكثره بالنسبة للغريب أكثره اثنان، لا بالنسبة للغريب أكثره غير محدد. مثلا الإمام البخاري يروي الحديث الأول يرويه عن شيخه الحميدي، والحميدي يرويه عن سفيان بن عيينة. نفترض أن هذا الحديث تفرد به سفيان بن عيينة، قبله وبعده العدد كثير، يبقى ماذا؟ غريبا على مصطلح الحافظ بن حجر. وسيأتي تقسيم الغريب إلى الغريب النسبي وإلى الغريب المطلق. أكثره غير محدد إلا في المشهور أن لا يصل إلى درجة المتواتر، لأن أقل عدد المتواتر يشترك في أقل عدد المشهور يشترك فيه مع المتواتر، أقل عدد المتواتر ثلاثة وأقل عدد المشهور ثلاثة، ولكن أكثر عدد المتواتر يختلف عن عدد. كيف نعرفه؟ كيف نعرف أن هذا عدد المشهور وليس عدد المتواتر؟ إذا عرفنا المتواتر. وكيف سنعرف المتواتر إذا عرفنا المشهور؟ هذا هو الدور الذي لا يجوز. على كل حال هذه المسألة سبقا نحن في فهم المصطلحات. طيب، إما لقلة وجوده، قلت هذا هو الأكثر عند المتقدمين، بل لا يكاد يوجد إلا بهذا استعمالهم. قلة وجوده هذا من عز يعز، عز إذا كان من باب منع يمنع، إذا كان مفتوح العين فمعناه يقال عز يعز إذا قوي وصلب، وعز يعز من باب ضرب يضرب، عز يعز إذا امتنع، وأيضا عز يعز إذا قل، هذا من الأضداد يطلق على هذا ولا على هذا. عز يعز بالضم إذا غلب، هذا ذكره الحافظ بن حجر وذكره أيضا شيخ الإسلام وذكره أيضا صاحب القاموس. إذن عز يعز يأتي بمعنى الامتناع ويأتي بمعنى الندرة، الندرة أي القوة والصلابة، عز يعز الامتناع، عز يعز الغلبة، عز يعز أي كسر العين بمعنيين الامتناع والندرة. والعزيز من أسماء الله عز وجل باستثناء الندرة، بقية المعاني كلها داخلة في معنى هذا الاسم، من عز يعز وعز يعز وعز يعز كلها داخلة في معنى اسم الله العزيز. طيب، إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي يعز، لم يكمل، عز أي يعز بالفتح إذا قوي، إذا كان بالفتح معناه يعز إذا قوي، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه، في نسخة أخرى لمجيئه، وفي هذه النسخة التي أمامي بمجيئه، وما أدري إيش اللي عنده، أي كلتا النسختين صحيحتان وكلتا النسختين صحيحتان معنا أيضا، أي قوي بمجيئه أي بسبب مجيئه، لمجيئه اللام للعلة من طريق أخرى. لا شك أن العزيز لما جاء كان فردا وجاء بطريق أخرى، فلا شك أنه قوي. المعنى الأول بمعنى الندرة، أن اثنين عن اثنين عن اثنين أو ما يكون في طبقاته أقل ما في طبقاته اثنان، هذا نادر من هذا الباب العزيز. و المعنى الثاني هو الأظهر بالنظر إلى مصطلح الحافظ بن حجر، لأنه قوي بمجيئه من طريق أخرى. وليس شرطا للصحيح، هذه المسألة الأولى التي ذكرتها. وادعى ابن حبان هذه المسألة الثانية التي ذكرتها. هاتان مسألتان ذكرهما الحافظ ابن حجر بمناسبة حديثه عن العجيز. هل كونه عزيزا بهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو شرط لصحة الحديث، وبالتالي لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان أقل طبقاته اثنان، وإذا كان في بعض طبقاته العدد، إذا كان العدد في بعض طبقاته واحدا لا يكون صحيحا أصلا؟ هذه مسألة. ذهب العلامة أبو علي الجبائي، وما سبحان الله إيش دخله هنا الجبائي، نقلوه منين؟ من المعتمد لأبي الحسين البصري، والمعتمد لأبي الحسين البصري في الأصول من الكتب التي يعتمد عليها في الأصول. أنا ذكرت لكم كتاب شيخه عبد الجبار والمعتمد، هذا أبو الحسين البصري تلميذ القاضي عبد الجبار، كتاب شيخه وهذا، ثم كتاب الباقلاني وكتاب الجويني، أخيرا كتاب الرازي. هذه هي أصول مصادر أصول الفقه. سبحان الله، هذا لا يعتبر لا بخلافه ولا بوفاقه، وكما يقال لا يفرح بموافقته ولا يحزن لخلافه. وبالتالي نحن سنضيع الوقت مع هذا. أبو علي الجبائي هو زوج أمي أبي الحسن الأشعري، تزوجها بعدما توفي والده وعلى يديه تربى أبو علي الجبائي، نسبة إلى جبة وهي قرية من قرى البصرة. توفي سنة 303 وهو إمام المعتزلة في وقته. يقول أبو علي الجبائي أن كون الحديث صحيحا لا بد فيه من شروط، من تلك الشروط موافقته لظاهر القرآن، من تلك الشروط أن يكون أقل العدد اثنان، أما إذا كان العدد واحدا في بعض طبقاته فهذا ليس صحيحا عند أبي علي الجبائي. إذن كما قلنا أبو علي الجبائي ذكره كعدمه. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. ما يتعلق بالحاكم وهو من المحدثين وهو من أهل المصطلحات وأحد الأئمة الذين كان لهم دور في تدوين المصطلح كما سبق في مقدمة الحافظ ابن حجر، مقدمة القيمة التي ذكرها، فهو من أئمة هذا الشأن، وبالتالي سيكون كلامه له وزنه. حتى ولو خالفت تخالفه بشيء لك عليه برهان. أولا كلامه أنا لم أقرأه من مصدريه، لأن كلامه هو الحافظ ابن حجر في النكت ذكر أن كلامه في المدخل، وهنا ذكر أن كلامه في علوم الحديث. كلامه، نص كلامه اختلف في فهمه حسب ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أو يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. كلام الحاكم حسب ما نقله الحافظ بن حجر فهم على معنيين، وهذان المعنيان بالنظر إلى بداية كلامه، لاحظوا الصحيح أن يرويه، يعني الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. إذن الصحابي لابد أن يكون قد زال عنه اسم الجهالة أو زادت عنه الجهالة. طبعا هذا فيه، هذا لا يسلم هكذا، لأن الصحابي إذا ثبت كونه صحابيا فلا يشترط أن يروي عنه اثنان، لأن من طرق زوال الجهالة في الرواة عموما أن يروي عنه اثنان. واضح؟ سيأتي في مبحث الجهالة من طرق زوال الجهالة أن يروي عنه اثنان، إذا روى عنه اثنان زالت الجهالة. هل هذا لا بد منه في الصحابي أيضا؟ لا أبدا، إذا ثبتت صحبته فهو عدل. طيب، نحن الآن بصدد فهم كلام الحافظ الحاكم. أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له، المعنيان يختلفان بالنظر إلى الباء في بأن، وعود الضمير في قوله بأن يكون له، الضمير يرجع، هل يرجع إلى الخبر أو يرجع إلى الصحابي؟ إذن يختلف المعنيان، وكل المعنيين ذكرهما ابن الأثير رحمه الله في مقدمة كتابه جامع الأثير، جامع الأصول، ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول. المعنى الأول أن يكون الباء في بأن بمعنى مع، والضمير في له يكون راجعا إلى الخبر، فيكون هكذا: أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة ما أن يكون، ما يعني بإضافة هذا القيد، أن يكون له أي للصحابي راويان. على هذا لا بد أن يكون الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم معه آخر، حتى طبقة الصحابة لا بد أن يكون العدد اثنان، ثم إلى الأخير لا بد من التعدد، وهذا التعدد نأخذه من قوله كالشهادة على الشهادة. واضح؟ هذا المعنى الأول، وهذا المعنى فيه نوع من البرد. المعنى الثاني أن يكون الباء متعلقة بقوله الزائل. الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، كيف زال عنه؟ بأن يكون له راويان. له الضمير يرجع إلى الصحابي، وهذا هو الأقرب في ذكر في معنى كلامه، بمعنى كلام الحافظ بأن يكون. ونحن نمشي الآن على المعنى الثاني: الزائل عنه اسم الجهالة، كيف زالت الجهالة؟ برواية اثنين له، برواية اثنين عنه، وقلنا هذا بالنسبة للصحابي غير مسلم للإمام الحاكم ولغيره، إذا ثبتت الصحبة فهذه كافية. وهذا الذي ذكره الحاكم هذا في زوال الجهالة عموما، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، أي يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا عن اثنان. الشهادة على الشهادة كيف تكون؟ مثلا هناك قضية يشهد عليها الشيخان الكريمان، لم يحضر هذا ولم يحضر هذا، كيف تثبت شهادته؟ إذا وجد، إذا حضر وجوده كافي، إذا لم يحضر لا بد أن يشهد على شهادة اثنان، واحد لا يكفي، ولا بد أن يشهد على شهادته كم صاروا؟ ها؟ أربعة. طيب الذين يشهدون على شهادتهما ما حضر هم كم كانوا؟ ها؟ أربعة. لا بد أن يشهد على كل واحد منهم اثنان، ها؟ أربعة كم صاروا؟ 12. نفترض أنهم لم يحضروا، لا بد أن يشهد على شهادة كل واحد منهم اثنان، هكذا. هذه هي الشهادة على الشهادة. المهم هنا أن الطبقات كلها فيها تعدد وأقل ما فيه اثنان، هذا هو المهم هنا. كالشهادة على الشهادة هذا بخصوصه ليس مقصودا هنا، لأن الشهادة على الشهادة فيها تعدد، واضح؟ طيب هذا الذي ذكره الحاكم، ما هو رأي الحافظ بن حجر؟ وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو بالي، ذكر هذا صراحة وأشار إليه الحاكم، إذن هذا ليس بصحيح، وصرح به الجبائي وأشار إليه الحاكم، هذا ليس بصحيح عند الحافظ بن حجر، ولازمنا مع هذا. كلام الحاكم ذكره أيضا الحافظ بن حجر في النكت، ووجهه بتوجيهات عديدة تناسب مقام الحاكم، ولكن هنا قال وإليه يومئ، ليس لأنه ليس صريحا، هذا من دقة الحافظ بن حجر. فإذا كان كلام الحاكم فعلا يشير إلى هذا الذي صرح به الجبائي فهو معه، ليس بصحيح، وهذا سيتبين أكثر في التعليق على كلام ابن العربي رحمه الله، لأنه في نفس السياق. وصرح به وصرح القاضي أبو بكر بن العربي، القاضي أبو بكر بن العربي توفي سنة 543 من أئمة المالكية، صاحب عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وأيضا أحكام القرآن، وهو إمام معروف، صرح في شرح البخاري، له شرح البخاري، وطبعا هو ليس، لم أجده مطبوعا إلى الآن، مع أن تتبعي للكتب المطبوعة قاصر، لم أجده مطبوعا. ذكر في بدايته، وكذلك ذكر الكرماني في شرح البخاري في المجلد السادس والمجلد الجزء السادس والجزء الثاني والعشرين، كما نقل عنه الشيخ عبد الكريم الخضير، يقول أيضا ذكر هذا، صرح بما صرح به ابن العربي بأن ذلك شرط البخاري. الموضوع الأول أن هذا شرط الصحة، الموضوع الآن انتقل إلى قضية أخرى، أن هذا ليس شرط الصحة فقط، بل هو شرط لتلك الصحة التي يشترطها البخاري. إذن مجرد الصحة ليس هذا شرطها، ولكن الصحة التي يريدها الحافظ بن حجر تلك الصحة يشترط فيها أن يكون أقل العدد اثنان، واضح؟ إذن الموضوع اختلف، لأن الصحيح له درجات، هناك صحيح أو هناك صحة يتوخاها أو هي شرط والبخاري ها؟ مما تتوفر هذه تتحقق هذه الصحة بأن يكون أقل عدد الطبقات اثنان. طيب، ثم استشعر أن هذا يخالفه أول حديث في صحيح البخاري. ابن العربي نفسه استشعر أن هذا يخالفه أول حديث في صحيح البخاري، ويبدو أنه لم ينتبه إلى آخر حديث في صحيح البخاري، لأن آخر حديث وأول حديث في صحيح البخاري هو غريب في طبقاته الأربعة الأولى، كلا الحديثين. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد يعني غريب لم يرويه عن عمر إلا علقمة، هذا الاعتراض ذكره من؟ ابن عربي، ويريد أن يجيب على هذا الاعتراض، والحافظ بن حجر سيرد على جوابه الذي أجاب به عنها. قال: قلنا، هذا جواب ابن العربي، قد خطب به أي بهذا الحديث عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا. عدم إنكار الصحابة يدل على أنهم أيضا رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه ليس فردا. الحافظ بن حجر أجاب أن هذا بجوابين، وكلا الجوابين جوابان مقنعان. الجواب الأول أن سكوتهم لا يدل على أنهم يروون، لأنهم لما يسمعون من عمر هل سيكذبون؟ قد يسكتون لأنهم رووا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسكتون اكتفاء بما سمعوه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فالسكوت لا يدل على الرواية، هذا أولا. ثانيا، إذا أجبت بهذا في الطبقة الأولى، طيب الطبقات الثلاث وين؟ كذا قال، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، هذا الجواب الأول. سكوتهم قد يكون لأنهم رووه، وقد يكون لأنهم اقتنعوا برواية عمر بن الخطاب، هل من المعقول أن يعترضوا عليه؟ ترى ما سمعنا، ما دام عمر بن الخطاب، ولا لو كان هناك واحد من الصحابة المغمورين اكتفوا به، فكيف بعمر بن الخطاب؟ وبأن هذا الجواب الثاني، وبأن هذا لو سلم في عمر وأنه لم ينفرد وأنه قد شاركه آخرون، منع في تفرد ألقم عنه، ألقم تفرد به عن عمر، ثم تفرد محمد بن إبراهيم النخعي التميمي التيمي عنه، ثم تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري به عن محمد، هذه أربع طبقات، ثلاثة بعد الصحابي وطبقة الصحابة، وهذه الطبقات الثلاث كلها طبقات التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، علقمة بن وقاص الليثي هو من كبار التابعين. المهم، ثلاث طبقات فيها تفرد، كيف تجيب على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين؟ قد يرد اعتراض على الحافظ بمنع هذا الذي ادعاه، وأن هذه الطبقات ليس فيها تفرد، إنما هناك أيضا آخرون، ولذلك يقول: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. المتابعات التي وردت في هذه الطبقات الثلاث هي ضعيفة وجودها كعدمها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. طيب، أجبت بهذا الحديث، الأحاديث الأخرى كثيرة. وهذا الجواب الثالث. قال ابن رشيد الحافظ بن حجر هنا. ابن رشيد طبعا هو من أئمة المحدثين من سبتة. سبتة هذه مدينة على سواحل المغرب، هي مع أنها على ساحل المغرب أظن هي تحت استيلاء الأسبان أظن. سبتة على كل حال هي هنا. توفي سنة 721 وله كتب، وهو من أئمة المحدثين. كلامه في الرد على ابن العربي. الحافظ بن حجر هنا لم ينقل كلامه كله، وكلامه كله ذكره نقله الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم، وفيه إضافة، لذلك أقرأه. يقول ابن رشيد طبعا هو ابن بالنسبة لابن العربي نسب هذا إلى الشيخين، ثم ذكر أن هذا مذهب باطل. الشيخان ماذا يرون؟ أنه لا بد من التعدد ولو إلى اثنين في لثبوت الصحة، وذكر أن هذا باطل في مقدمة الشرح الموطأ. فيقول ابن رشيد هذا كلامه: العجب منه كيف يدعي عليهما ذلك. يعني أين قالوا؟ أين ذكر البخاري وأين ذكر مسلم أن هذا شرطهما؟ أين هذا؟ أولا. ثم يزعم أنه مذهب باطل. يقول: فليت الشعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك؟ إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك. ولقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري. ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وكما قلت وكذلك آخر حديث في الحديث الأخير في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تفرد به عنه أبو زرعة ابن عمر ابن جرير البجلي، وتفرد به عنه عمارة ابن القعقاع، وتفرد به عن عمارة محمد ابن فضيل، وعنه انتشر مثل إنما الأعمال بالنيان. في الطبقات الأربعة الأولى هو فرد غريب. إذن أول حديث وآخر حديث يرد عليك. إذن هذا مذهب ليس بصحيح، سواء اشترط للصحة لمجرد الصحة، وسواء نسب هذا إلى الشيخين، فكل هذا لا يصح. هذه المسألة الأولى التي ذكرت أنه ذكرها في حديثه عن العزيز. المسألة الثانية: وادعى ابن حبان نقيض دعوة. بينما يدعي نقيض الدعوة، الضمير يرجع إلى الأول العلامة الجباي، بينما يدعي ابن الجباي أن التعدد ولو إلى اثنين شرط للصحة، وبعضهم يدعون أنه شرط للصحة عند الشيخين، ابن حبان ادعى نقيض هذه الدعوة، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. اشتراط هذا ممن اشترطوا هذا يدل على أن هذا موجود بكثرة, لأن الأحاديث الصحيحة كثيرة, وما دام هذا أقل ما تتحقق به الصحة فالمفروض أن يكون كثيرا. ابن حبان يقول هذا لا يوجد أصلا, اثنان عن اثنان. طبعا الحافظ بن حجر يعلق على كلام ابن حبان ويقول قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم, يمكن أن يسلم. وأما سورة العزيز التي حررناها أي التي عرفناها وتم تحديدنا لها وحدنا لها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين أن أقل من اثنين, أي أقل طبقاته اثنان, أقل الطبقات فيه اثنان. يقول هذا موجود. إقحام ابن حبان رحمه الله هنا قد يعترض على الحافظ ابن حجر في المسألة من أساسها, قد لا يسلم للحافظ ابن حجر رحمه الله, لأن حديث ابن حبان في موضوع المتواتر. ابن حبان يتحدث ويرد على من يدعي أن السنة من حيث وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين, متواتر وأحاد. ثم ذكر أن اثنين عن اثنين إلى آخر الطبقات هذا لا يوجد, فكيف بالمتواتر الذي تدعون؟ وذكر أن الذي يرد الآحاد فإنما يرد السنة بكاملها, وكلام ابن حبان دقيق. ابن حبان رحمه الله يقول أن من يشترط لحصول العلم التواتر فهذا يرد السنة بكاملها. وكلام ابن حبان يفهم أيضا كما ذكره الحافظ ابن حجر اثنان عن اثنان فقط, ويفهم أيضا مثلا في طبقة علقمة, نفترض أن علقمة ما هو تابعي آخر مثلا سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين, لا بد أن يكون عنهما عن كل منهما اثنان, وعن كل من هؤلاء الأربعة اثنان, مثل الشهادة على الشهادة. كلام ابن حبان رحمه الله قريب من هذا. على كل حال كلامه منصب على مسألة التقسيم السنة إلى متواتر وأحاد, وابن حبان رحمه الله من أهل الاستقراء الذي يندر وجوده, يندر وجوده. ويدل على هذا كتابه التقاسيم والأنواع حيث قسم السنن كلها إلى خمسة أقسام, ثم ذكر أن كل قسم منها ينقسم إلى عشرة أنواع وكل نوع إلى أنواع وهكذا. وذكر أن هذا ذكره ليكون مثل السور في القرآن, مثل السور في القرآن, إذا لم تكن حافظا للسورة فليس هناك سبيل للعثور على الآية التي تريدها. وليس مثل الأبواب, أنت تنظر إلى الأبواب, أبواب صحيح البخاري, تنظر إلى الباب ويكون هذا مظنة وجود الحديث في ابن حبان لا. لذلك أراد أن يرغب في الحفظ, ولكن هذا كان أثره عكسيا بسبب صعوبته انصرف الناس عنه. لولا ترتيب ابن بلبان وغيره لفقد الكتاب أصلا. الآن الأصل جمعوه من قطع من هنا وهنا وهنا لندرة النسخ. رتبه ابن بلبان على الأبواب وحافظ أيضا على تقسيمه فانتفع به الناس. على كل حال حديثه في المتواتر وقسيمه الأحاد, وإقحامه هنا والله أعلم قد لا يكون دقيقا والله أعلم. مثاله رجع إلى صلب الموضوع ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة. إذن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم أخرجه الشيخان من حديث أنس، حديث أنس متفق عليه، أما حديث أبي هريرة فمن أفراد البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لا يؤمن، هذه قضية خطيرة، لا يؤمن، نفي الإيمان. نفي الإيمان إذا كان يرجع إلى الاعتقاد فهذا يرجع إلى أصل الإيمان، إذا لم يكن يعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مقدما لا بد أن تعتقد هذا، هذا أصل الإيمان. أما كمال الإيمان فأن تصل إلى درجة تكون جبلتك فعلا تقديم كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تشتهي، هذا كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الآن تطبيقه، المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا مثال دقيق، رواه عن أنس لم يذكر حديث البخاري حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة في بدايته واحد، أما هذا حتى في بدايته اثنان، لأن ما هو أبي هريرة، ما هو أبو هريرة. رواه عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وكلاهما من الطبقة الأولى من تلاميذ قتادة. تعرفون طبقات الطبقة الأولى من تلاميذ قتادة، من تلاميذ أنس فيهم قتادة وعبد العزيز بن صهيب. لما تنظر إلى مرويات أنس أكثرها أو كثير منها من هذين، عبد العزيز بن صهيب وقتادة. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، سعيد هو ابن أبي عروبة. ورواه عن عبد العزيز، يعني روى عن أنس اثنان وروى عن كل منهما اثنان، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. هذا الذي ذكره هي العزة الكاملة أو مثال العزيز الذي تتوفر فيه، يتوفر فيه هذا العدد من بدايته. وهذا هو العزيز. نحن عرفنا أن هذا الذي ذكره في المثال هل هو شرط للعزة؟ لا، العزيز العزة هنا تتحقق بأن يكون في مجموع الطبقة اثنان. أما ما ذكره الحافظ هنا بين هذا المثال أن يروي عن أنس اثنان وعن كل منهما اثنان، هذه أكمل ما يكون من العزة، وهذا ليس شرطا لأن يكون اثنان في مجموع طبقاته. الرابع الغريب، الرابع بالنظر إلى إذا بدأت من المتواتر، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، ألا ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، وكنا نتوقع من الحافظ ابن حجر أن يبدأ في هذا مباشرة، أليس كذلك؟ ولكنه رحمه الله أقحم هنا موضوعا ثم بدأ فيما أشار إليه فيما بعد، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند بعد ست صفحات، وهنا ذكر حكم أحكام هذه الأقسام التي ذكرها إلى الآن. بالنسبة للمتواتر سبق والآحاد من حيث الإجمال سبق، ولكن هنا يذكر بعض التفاصيل التي تتعلق بالآحاد أشرنا إليها فيما سبق، ولكن سيكون الحديث بالتفصيل هنا لأن الحافظ ابن حجر يذكرها هنا. وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود. هذا الموضوع سيستمر إلى هناك، ثم يستأنف الحديث عن الفرد الغريب الذي أوقفه بقوله ألا ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وهنا نتوقف إن شاء الله فيما بعد ندخل الغريب الذي ذكره الحافظ ابن حجر. هنا أشير إلى مسألة قبل أن نختم، قبل أن نختم حديثي، نشير إلى مسألة أشرنا إليها في بداية الدرس، وهي تطوير المصطلحات. المشهور والعزيز والغريب، رأينا أن الحافظ ابن حجر يحدد هذه المصطلحات بالنظر إلى أقل العدد في طبقات السند، عرفنا هذا. هل هذا هو ما ذكره المتقدمون؟ ما ذكره المتقدمون أول من عرف المشهور وكذلك العزيز هو ابن مندة رحمه الله. ابن مندة في سنة 395 ايش؟ طيب وهو محدث، ابن مندة رحمه الله من المحدثين، وهو كما يقولون من أهل المصطلحات، يعني حديثه أهل المصطلحات المصطلحين، هذا لابد أن يكون له وزنه. ذكر ابن مندة أن الشهرة، سيذكر الحافظ ابن حجر أن الغريب ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي. ذكر ابن مندة أن الشهرة وكذلك العزة تطلق على الشهرة النسبية وليس على الشهرة المطلقة. ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا في تعريف الشهرة هي الشهرة المطلقة، أن يكون جميع الطبقات لا يقل العدد عن 3. إذن هذه الشهرة المطلقة، لأن التعدد أكثر من 2 أو أقل العدد 3 توفر في جميع الطبقات، إذن هذه هي الشهرة المطلقة. وكذلك العزة، كون العدد 2 توفر في جميع الطبقات، وهذه العزة المطلقة. استعمال المتقدمين كما ذكره ابن مندة، استعمالهم للمشهور وللعزيز على الشهرة النسبية وعلى العزة النسبية أكثر، بل لم يذكروا إلا هذا. كيف تكون الشهرة النسبية؟ مثلا الزهري، الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، توفي سنة 124. الإمام الزهري من الأئمة الذين تدور عليهم الأسانيد، هناك 6 من المحدثين تدور عليهم الأسانيد، منهم الزهري. ومن المكثرين، بل لا يوجد في طبقته من هو مثله في الإكثار، ولذلك تجدون جهود المستشرقين منصب عليه بعد أبي هريرة على هذا الزهري. الزهري طبقاته الآخذين عنه أكثر من 5، أو هي 5 أظن. في طبقة من الطبقات يقول ابن مندة، حديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، أي يجمع حديثهم وينظر فيه، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث غريبا. هذه الغرابة هي الغرابة النسبية. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنه حديثا سمي مشهورا. إذن هذا كله الشهرة النسبية والعزة النسبية والفرد النسبي الغريب النسبي، هذا هو عند المتقدمين. طيب، هل صنيع الحافظ بن حجر من باب الاصطلاح فيه شيء؟ إذا عرفنا هذا الذي ذكرناه واستوعبنا ما ذكره الحافظ بن حجر من ناحية الاصطلاح فقط ليس فيه شيء، لأنه إذا أطلق على الشهرة النسبية أنه مشهور فإطلاقه على الشهرة المطلقة على أنه مشهور أولى. هذا ولكن لا بد أن تضبط هذا الأمر. إذا ذكر مثلا الحاكم ذكر المشهور وذكر له أمثلة، لا تذكر له تعريف الحافظ بن حجر. إذا عرفت المشهور بتعريف الحافظ بن حجر لا تأتي بالأمثلة التي ذكرها الحاكم. هذا غير وهذا غير. يقول الشيخ اللاهم، هذا يقول وجدته في عدد من، يقول فقد رأيت بعض المشايخ المعاصرين ممن ألف في المصطلح وقع في هذا هنا، فعرف المشهور بتعريف ابن حجر ثم مثل له بأمثلة مما ذكر الحاكم، والمثال حينئذ لا ينطبق على التعريف، وتخلص من تبعة ذلك بترك المثال دون شرح. هذه القضية ترى ليست هينة، ولكنها هينة بعدما تعرف ما الذي يريده الحافظ بن حجر وما الذي كان موجودا في اصطلاح أيضا في تداول العلماء. أما مصطلح عزيز، يقول الشيخ اللاهم، يقول فلا يكاد يوجد في كلامهم، يقول وقد اجتهدت في البحث عن استعمالهم له بهذا المعنى الذي ذكره ابن منده، وهو أن يراد بالعزة عدد معين من الرواة، اثنان أو ثلاثة يروونه عن راو معين، يقول فلم أقف على شيء من ذلك أبدا سوى كلام للبزار محتمل، ثم ذكره وذكر أيضا كلاما لابن عدي وذكر أن كلامهم يحتمل هذا ويحتمل أيضا العزة النسبية المطلقة. على كل حال، ما ذكره الحافظ بن حجر، أنا أشرت أن السخاوي في فتح المغيث وهو تلميذ الحافظ بن حجر يقول لم يسبق إلى ما ذكر. وبالتالي إذا رأيت في كتب المتقدمين هذا حديث عزيز، لا تطبق تعريف الحافظ بن حجر عليه، لأن استعمالهم أكثر استعمالهم على الندرة. هذا حديث عزيز من عزة، إيش أي عز بالكسر، أي حديث نادر. ولما يقول مثلا هذا الحديث أعز مخرجا، أي نادر بالنظر إلى المخرج، مخرجه واحد مثلا، فالعزة بمعنى الندرة. على كل حال، هذا التنبيه حتى نعرف موارد الاصطلاح عند المتقدمين والمتأخرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.